لناحيا كراما في حما رب كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا مولانا حمد الشاكرين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وضربه واستن بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، أحباب الكرام، ما زال حديثنا موصولا حول بعض الأبعاد الدعوية المتعلقة بخلق الصدق في الإسلام. ذكرنا في اللقاء السابق تأصيل هذا المبدأ في كلام الله تبارك وتعالى، وذكرنا بعضا من الآيات القرآنية تؤصل لهذا المبدأ الذي يؤكد اتصاف الأنبياء به. كذلك ذكرنا حديثا أخرجه الإمام البخاري وغيره أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح للناس أهمية هذا الجانب الأخلاقي الذي يقود الإنسان إلى الجنة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. من كثرة ما تعود على الصدق يبقى صديق، والله تبارك وتعالى يكتبه عنده من الصديقين. العكس بقى: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من كثرة التعود يصبح هذا الإنسان يستمر الكذب، وربما يكذب ويصدق ما يقوله، يعني هو كذب واستمر الكذب وأصبح يصدق الكذب الذي يورده على نفسه وعلى الناس. ولذلك جاء في حديث آخر مهم جدا أخرجه سيدنا الإمام أحمد في مسنده أن رجلا جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله: يا رسول الله، ما عمل الجنة وما عمل النار؟ عاوزك تعرف لي إيه هو العمل اللي يدخل الإنسان الجنة، وإيه هو العمل اللي يدخل الإنسان النار. فسيدنا النبي أعطي جوامع الكلم، وهو يخاطب الإنسان بأسلوب دعوي رائع يفهمه القاصي والداني. قاله: عمل الجنة الصدق، إن الرجل إذا صدق بر، وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة. يعني هو بيخاطبه كده بالتدرج، أنت مع الصدق هيكون وضعك إنسان بار، والبر يعني هو عمل كل الخيرات، والبر هو دلالة على أن الإنسان خير بطبعه في أقواله وفي أفعاله وفي إخلاصه وفي نيته مع الناس، وبالتالي ينبع منه هذا الصدق قولا وفعلا ومن قلبه وفي تعاملاته مع الناس. فسيدنا النبي بيقول لك كده: عمل الجنة الصدق. ليه؟ إن الرجل إذا صدق برا، يعني كان إنسانا بارا خيرا، وإذا بر آمن أصبح مؤمن، والمؤمن بطبيعته يدخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة. طب بقى شوف بقى في المقابل، فقال الرجل: وما عمل النار؟ فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل النار الكذب، إن الكذب، إن الرجل إذا كذب فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل النار. كان دي سلسلة نقية مع الصدق، ودي سلسلة خبيثة مع الكذب. زي ما سيدنا النبي قال بالتبرك كده: الصدق يهدي إلى البر، والبر يجعل الإنسان مؤمن، والإنسان المؤمن يدخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. العكس: إن الرجل إذا كذب فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل النار. وكلمة الكفر مش لازم يكون كفر اعتقادي يؤدي به إلى الكفر بأنعم الله. فالإنسان عندما يكذب ممكن جدا يتهم الآخرين الشرفاء، وبالتالي هو يكون في دائرة البعد عن الأخلاقيات الكريمة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، فيكون كافرا بأنعم الله. ربنا أعطاه اللسان دي نعمة، فيستخدم اللسان الذي هو المفروض يكون في طاعة لله هو يعني يستخدمه في معصية الله، ولا يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وبالتالي يكون هذا الأمر كفران للنعم التي أعطاها الله تبارك وتعالى للإنسان. إن الرجل إذا كذب فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل النار. وقد أطلق الله تبارك وتعالى لفظ الكفر على من يبتعد عن نعم الله. ربنا عز وجل ذكر هناك كفران للنعم، قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ما قالش ربنا فكفرت بالله، كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يبقى من هذا المنطلق الإنسان الذي يكذب يعني هو يبتعد عن نمط شكر النعمة. المفروض أن يستخدم اللسان فيما يرضي الله، في الصدق وفي ذكر الله، هو يستخدمه في معصية الله فيكون كافرا بأنعم الله تبارك وتعالى عليه. أيضا جاء في حديث آخر أخرجه الإمام ابن أبي الدنيا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، وإن رأيتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وإياكم والكذب، وإن رأيتم أن فيه النجاة فإن فيه الهلكة. ممكن تقول أنا هصدق ولو صدقت أنا ههلك، لا، في الحقيقة الصدق يؤدي بك إلى نجاة، والكذب يقودك إلى الهلاك. فإذا ظن الإنسان أنه يكذب وأن كذبه ربما يبعده عن الهلكة فهذا فهم خطأ، وبالتالي الإنسان لابد أن يربي نفسه على هذا الخلق الكريم حتى يكون بالفعل في نمط النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى ومن خزي الدنيا وخزي الآخرة. أيضا في عندي نمط جميل جدا وهو الترغيب في هذه القيمة الأخلاقية وفي هذا الخلق الكريم. إيه اللي خليني أنا أصدق؟ هذا الخلق الكريم يحتاج إلى أن نفرد له حلقة بسيطة جدا نذكرها في اللقاء القادم حول إيه؟ حول جوانب فوائد الصدق وأنواع الصدق. في عندي فوائد، وهذه الأنواع هي التي نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم حتى تعم الفائدة من أقرب طريق ممكن، ومن خلالها نعرف حقيقة الترغيب والترهيب الذي ينبغي أن نستخدمه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى يكون في هذا يعني انطلاقة دعوية للناس فيحب الناس هذا الصدق من منطلق الفوائد التي تترتب على هذا الصدق، ويبتعد الناس عن الكذب خوفا من المضار والمفاسد التي تلحق بهم من منطلق هذا الكذب. وعندما نقرن بين الترغيب والترهيب ده أمر دعوي نستخلصه من القرآن الكريم ومن أقوال سيدنا رسول الله في نمط الترغيب والترهيب. ألم يقل القرآن في الترغيب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ وفي جانب التخويف والترهيب يقول الله بعدها مباشرة: وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالجمع بين الترغيب والترهيب في نطاق الدعوة هو ما يجعل الإنسان المؤمن يعني يرجع إلى الأخلاقيات ويتمشى على ضرب السلوكيات الكريمة فيكتسب بذلك الفوز في الدنيا والفوز في الآخرة، فيكون في بوتقة قول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فيرضى الإنسان عن الله ويرضى الله تبارك وتعالى عن هذا الإنسان، فيكون في هذه البوتقة الإيمانية، ويكون الإنسان مع ربه تبارك وتعالى دائما في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وفي سكناته، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن هذا المنطلق بيكون الإنسان يعلم حقيقة ما له وما عليه، فيأخذ من جانب الشريعة بلسما عظيما تجعله بالفعل يحس بلذة الحياة، لأن الحياة بلا طاعة لله هي شقاء وهي عذاب، والحياة بطاعة الله نعمة عظيمة يحس الإنسان بلذتها في الدنيا ويكتسب ثمرتها في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل حقه وعليه حق يؤدى في رضا القلب السليم.